الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة للعلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ضمن قراءة كتبنا لسلسلة كتبه رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الفصل في المسألة العاشرة، وهي حكم من نقر الصلاة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الثاني من شهر صفر عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة القيم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاة: فصل. وأما المسألة العاشرة، وهي حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها ولا سجودها، فهذه المسألة
المقصود بنقر الصلاة هو أن الإنسان يركع ركوعا لا يقيم صلبه، ويسجد سجودا لا تثبت أعضاؤه في مقر السجود. هذا المقصود بالنقر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فهذه المسألة قد شفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى، وكذلك أصحابه من بعده، فلا معدل لناصح نفسه عما جاءت به السنة في ذلك. ونحن نسوق مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك بألفاظه.
مذهب رسول الله. مذهب رسول الله.
رسول الله صلى
الله.
ونحن نسوق مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ونحن نسوق مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك بألفاظه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه سلام، فقال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال إذا قمت للصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق على صحته، وهذا لفظ البخاري. فيه دليل على تعين التكبير للدخول في الصلاة، وأن غيره لا يقوم مقامه، كما يتعين الوضوء واستقبال القبلة. وعلى وجوب القراءة
القول بأنه يتعين التكبير للدخول في الصلاة، هذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، بمعنى لا يجوز أن الإنسان يقول سبحان الله ويدخل في الصلاة، أو يقول الله العظيم، أو يقول الله الكبير، بل لا بد حتى يدخل في الصلاة أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وفيه دليل على وجوب الطمأنينة، وأن من تركها لم يفعل ما أمر به فيبقى مطالبا بالأمر. وتأمل أمره بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه، فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل قائما، فيجمع بين الطمأنينة والاعتدال، خلافا لمن قال إذا ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه صحت صلاته. فلم يكتفي من شرع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي به كاملا بحيث يكون معتدلا فيه.
طبعا جماهير السلف والخلف على أن الطمأنينة ركن زائد عن نفس الركوع، وأن الرفع من الركوع ركن، والطمأنينة في الرفع من الركوع ركن، والسجود ركن، والطمأنينة في السجود ركن. هذا قول الجماهير. وذهبت الحنفية وعلماء الكوفة إلى أن الاعتدال من الركوع والطمأنينة في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، ليس ركنا، لكن هذا الحديث حجة عليهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا ينفي هذا وجوب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد في الرفع منه بدليل آخر، فإن الذي قال هذا وأمر به هو الذي أمر بالتسبيح في الركوع، فقال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها في ركوعكم، وأمر بالتحميد في الرفع، فقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هو الذي أمرنا بالركوع وبالطمأنينة فيه وبالتسبيح والتحميد.
لأن صار الأمر عندنا ثلاثة أشياء: ذات الركوع ركن بالإجماع، الطمأنينة في الركوع ركن عند الجمهور، قول سبحان ربي العظيم هذا ليس ركنا بالإجماع، واختلفوا في وجوبه أو ندبه على قولين، والذي ذهب إليه الإمام أحمد أن قول سبحان ربي العظيم مرة واجب من واجبات الصلاة لأمره عليه الصلاة والسلام، كذلك قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في السجود واجب من واجبات الصلاة، فصارت الأمور عندنا ثلاثة: نفس الركوع ونفس السجود ونفس القيام، الطمأنينة في نفس الركوع، طمأنينة في نفس القيام، طمأنينة في نفس السجود، ثم الذكر الوارد في الركوع، الذكر الوارد في الرفع من الذكر الوارد في السجود. وعلى طالب العلم أن يضبط مواضع الإجماع ويعرف مواضع الخلاف. قلنا الركوع بالإجماع ركن، والسجود بالإجماع ركن، والقيام عند الجمهور ركن، والطمأنينة عند الجمهور ركن، وبالإجماع قول سبحان ربي العظيم ليس ركنا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه تعالى ولا
وقال في الرفع من السجود
وقال في الرفع من السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي لفظ حتى تعتدل جالسا، فلم يكتفي بمجرد الرفع كحد السيف حتى تحصل الطمأنينة والاعتدال، ففيه أمر للرفع والطمأنينة فيه والاعتدال، ولا يمكن التمسك بما
طبعا الجلوس بين السجدتين الذي عليه الجمهور أنه مثل القيام من الركوع ركن، والطمأنينة في هذه الجلسة ركن، وعند فقهاء الكوفة والحنفية ليس بركن. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: ولا يمكن التمسك بما لم يذكر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه عند أحد من الأئمة، فإن الشافعية يوجب الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه، وأبو حنيفة يوجب الجلوس بمقدار التشهد والخروج من الصلاة بالمنافي ولم يذكر ذلك فيه، ومالك يوجب التشهد والسلام ولم يذكر فيه.
قوله والخروج من الصلاة بالمنافي، ما معنى هذا؟ الحنفية يرون صحة انعقاد الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، فلو قال الإنسان الله العظيم صح دخوله في الصلاة عندهم، لأن لفظ تكبيرة الإحرام ليس ركنا عندهم، والجمهور على خلافه، والجمهور يقولون لفظ السلام ركن لا يصح الخروج من الصلاة إلا بلفظ السلام، وأقله السلام عليكم. الحنفية قالوا لا، لا يشترط لفظ السلام وإن كان هو واجبا، يقولون يمكن الخروج من الصلاة بكل مناف. ماذا يقصدون بكل مناف؟ أي بكل ما ينافي الصلاة، فلو خلص التشهد وتكلم مع اللي جاره شلونك شخبارك صحت صلاته عنده، هذا منافي للصلاة عنده، لو خلص التشهد عندهم وتحرك ثلاث تحركات كان يقوم من مقامه ومشى صحت صلاته عندهم، لأن هذا مناف للصلاة. لو خلص التشهد ثم أحدث صحت صلاته عندهم، هذا معنى المنافي، يعني أن يأتي بأمر ينافي شروط الصلاة أو ينافي أركان الصلاة. نعم.
قوله يوجب الجلوس مقدار التشهد.
نعم. الحنفية يقولون التشهد في حد ذاته ليس ركنا، التشهد عندهم واجب وليس ركن. الركن عندهم الجلوس بمقدار التشهد، بمعنى لو أن إنسان رفع رأسه من السجود الله أكبر وجلس خلف الإمام حتى سلم الإمام وما قرأ التشهد صحت صلاته عندهم. لماذا؟ لأن التشهد عندهم إيش؟ ليس بركن، والواجب عندهم يسقطه متابعة الإمام. والذي عليه الجمهور أن الجلوس للتشهد ركن، وأن التشهد ركن، وأن الصلاة الإبراهيمية ركن، وأن السلام ركن. نعم.
قال الله رحمه تعالى: وأحمد يوجب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد، وقول رب اغفر لي ولم يذكر في الحديث، فلا يمكن لأحد أن يسقط كل ما لم يذكر فيه. فإن قيل: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على تلك الصلاة مرتين ولو كانت باطلة لم يقره عليها، فإنه لا يقر على باطل. قيل: كيف يكون قد أقره وهو صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ فمره ونفى عنه مسمى الصلاة التي شرعها، وأي إنكار أبلغ من هذا؟ فإذا قيل: فهو لم ينكر عليه في نفس الصلاة. قيل: نعم، لما في ذلك من التنفير له وعدم تمكينه من التعليم كما ينبغي، كما أقر الذي بال في المسجد على كمال بولته حتى قضاها ثم علمه، فهذا من رقه وكمال تعليمه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه في نفس الصلاة، هذا وجه الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، حتى لا ينفر الرجل وحتى يتعلم بنفسه كيفية الصلاة، رجاء أن ينتبه لما يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أن ينتبه لنفسه. لكنه مع هذا التنبيه المرة والمرتين والثلاث قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. إذن معناه أن ترغيبه في إعادة الصلاة رجاء تذكره قد انتفى. بأي شيء؟ بقوله: لا أحسن غير هذا. وله وجه آخر، لو قال: لما لم ينكر عليه في نفس الصلاة؟ لأن في صلاتي أشياء كانت صحيحة، وإنما أراد بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي الأشياء التي تركها وتساهل فيها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل: فهل لا قال له في نفس الصلاة اقطعها؟ قيل: كما لم يقل للبائع ليقطع بولك وأولى. نعم، لو أقره على تلك الصلاة ولم يأمره بإعادتها ولم ينفي عنه مسمى الصلاة الشرعية كان فيه متمسكا لكم.
تشبيه لم يقل له اقطع الصلاة لأنه لم يقطع بول البائل تشبيه فيه نظر، لأنه لما قال لا تزرموا لا تقطع عليه بوله، لأن هذا يضر الإنسان، أما قطع الصلاة ما فيها مضر. الذي يظهر الله أعلم أنه لم يقل له يقطع الصلاة رجاء أن ينتبه، ويؤكد هذا قول الرجل نفسه في المرة الأخيرة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فإن قيل قوله لم تصلي أي لم تصلي صلاة كاملة، قلنا: وكذلك نقول سوى أن من لم تصح صلاته لم يصلي صلاة كاملة، وإنما الممتنع أن تكون له صلاة صحيحة قد أخل ببعض مستحباتها ثم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا في غاية البطلان. مع الرفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: فكان هذا أهون عليه من الأول، أنه إن انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي رواية أبي داود: وتقرأ بما شئت من القرآن ثم تقول الله أكبر، وعنده: فإن كان معك قرآن فقرأ به. وفي رواية لأحمد: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم قرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت. فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك. فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فإذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا رفعت رأسك فاعتمد على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. فإذا ضممت قوله في هذا الحديث: توضأ كما أمرك الله، إلى قوله في الصفا والمروة: ابدأوا بما بدأ الله به، أفاد وجوب الوضوء على الترتيب الذي ذكر الله سبحانه. وقوله في الحديث: اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، تقييد لمطلق قوله: اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وهذا معنى قوله
أي كلمة بعد كلمة معنى، أي اسم بعد كلمة معنى مضاف إليه. هذه قاعدة مضطردة، احفظها. كلمة معنى إذا جاء بعدها اسم فهو مضاف إليه. نعم.
وهذا معنى قوله: وتقرأ بما شئت من القرآن. وقال: فإن كان معك قرآن، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فالفاظ الحديث يبين بعضها بعضا، وهي تبين مراده صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتعلق بلفظ منها ويترك بقيتها. وقوله ثم تقول والله أكبر فيه تعين هذا اللفظ دون غيره، وهو التكبير، والمعهود في قوله تحريمه التكبير. وقوله: فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، صريح في وجوب الرفع والاعتدال منه والطمأنينة فيه. وعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد.
ومعنى يقيم ظهره يعني يسويه، فلا يكون منحنيا هكذا جدا، ولا يكون مرتفعا رأسه حدا، وإنما يكون هكذا. نعم، يعني باعتبار المهندسين مع قدميه زاوية 90. نعم،
أحسنت. رواه الإمام أحمد وأهل السنن.
لو كانت منفرجة ما صحت ركوعه. واللي أقل من 90 شنو؟ حادة. لو كانت حادة لم تقبل صلاته. نعم،
أحسنت. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع وبين السجدتين والاعتدال فيه والطمأنينة فيه وركن لا تصح الصلاة إلا به.
وهذا الذي قلنا، أما الركوع والسجدة هذا ركن بالإجماع، وأما الاعتدال والطمأنينة فهذا ركن عند الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
طبعا لمح بمؤخر عينه يمكن يكون فعلا الواقع كان كذا، وهو طرف العين، مؤخر العين طرفه، فيكون الرجل قد صلى بإزاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس يدرس أصحابه. ويمكن أن يكون هذا يعني ظن من الراوي، وإلا فإن الله جل وعلا جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام آية وعلامة وخاصية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يرى من وراءه. قال: إني أراكم من وراء ظهري. الحديث صحيح. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقوله لا صلاة يعني تجزئة بدليل قوله لا تجزئه بدليل قوله
المفروض تكتب بالواو على عليها الهمزة. نعم
أحسن. وقوله لا صلاة يعني تجزئه بدليل قوله لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ولفظ أحمد في هذا الحديث: لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه الإمام أحمد.
وهذا الحديث صحيح، ويبقى معنى الحديث على ظاهره، ما يحتاج إلى تفسير. لا ينظر الله لا ينظر، لأن نظر الله جل وعلا من أفعاله سبحانه وتعالى، فالله ينظر إلى ما شاء ولا ينظر إلى ما شاء، كما جاء في محكم التنزيل: لا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال قبلها: ولا ينظر إليه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل المصلي صلاته، وأخبر أنها صلاة المنافقين.
إذن ينبغي على المسلم أن يحذر من نقر الصلاة. لماذا؟ لأن نقر الصلاة من صفات المنافقين. المنافقون لهم صفات في الصلاة، أعاذنا الله وإياكم منهم ومن صفاته. أول هذه العلامات أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، احفظوها واكتبوها. ثاني هذه العلامات أنهم لا يحرصون على صلاة الفجر والعشي أو العشاء. ثالثا، أثقل الصلوات عليهم الفجر والعصر. رابعا، أنهم ينقرون في الصلاة. خامسا، أنهم يصلون في آخر الوقت حتى يكاد الوقت يكون قد خرج فيصلي أحدهم. هذه خمسة أوصاف في صلوات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق ومن صفات المنافقين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ففي المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل مكانه في المسجد كما يوطن البعير. فتضمن الحديث النهي في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، بالغراب في النقر وبالسبع
بالسبوع بضم الباء، سبع العدد، ست سبع سما
عندي بفتح
كان الباء، أما السبع بضم الباء الحيوان العادي الذي يعدو على الناس يسمى سبعا. نعم. وجمعه سبعيات، سبعيات. نعم
صحيح. والسبع بافتراشه ذراعيه في السجود، وفي البعير في لزومه مكانا معينا بالمسجد يوطنه كما يوطن البعير. وفي حديث آخر نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، ورفع الأيدي كأذناب الخيل. أخرجه أحمد. فهذه ست حيوانات نهى عن التشبه بها.
الأصل هذه قاعدة يحفظها جميع هيئات الصلاة، هيئات خاصة بالصلاة. لذلك لو تأملتها لا تجد أن الناس يفعلونها في غير الصلاة. جيب لي صورة وهيئة يسويها الناس في غير الصلاة. وهذا يقوي قول من قال إذا قام من الركوع يضع يديه. ليش؟ لأن إذا ما وضع يديه يشبه من في خارج الصلاة. وجميع هيئات الصلاة هيئات خاصة بالصلاة. لاحظ، ترفع يدينك هكذا، تضع يدينك هكذا، تركع بصفة معينة. حتى اللي يلعبون الكراتين يركعون ما يركعون كالمصلي. أبى الله أن تكون هذه الصفات إلا للمصلي وهذه الصور إلا للمصلي. حتى ركوع والسجود عباد الأصنام والأوثان والمعظمين ليست كهيئة المصلي. حتى الله صرف اليهود عن السجود الحقيقي، يسجدون على جبائهم على خدودهم ولا يسجدون على جبائهم. إذن هذه خاصية للصلاة حتى يبقى المصلي مستحضرا صورة العبادة التي توصله وتقربه إلى الله عز وجل. وفي سبيل تأكيد هذه الخاصية نهى عن ماذا؟ نهى عن مشابهة الكافرين في أوقات الصلاة. قال لا تصلوا حتى تطلع الشمس من المغرب فإنها تطلع بين قرني شيطان. في بعض الروايات يسجد لها من يعبد الشمس. لاحظ. ونهاك عن صلاة كصلاة المنافقين، ونهاك عن صلاة فيها التشبه بهيئات البهائم. بهيئات البهائم وهي ست، نقرة الغراب وهي معروفة وافتراش السبع. افتراش السبع كيف؟ يضع الذراع هكذا بالتمام على الأرض، فلا ينبغي أن تضع يديك بالتمام من الكوع إلى أطراف الأصابع على الأرض، إنما تضع الأصابع فقط. وتوطين المكان في المسجد كالبعير، هذه ثلاثة. وأيضا قال افتراش الحديث اللي بعده التفات الثعلب. التفات الثعلب هكذا هكذا، هذا التفات كالتفات الثعلب. وإقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب أن الإنسان يوخر رجلينه ويجلس على إليتيه بينهما. الكلب جلكم الله إذا أراد أن يجلس يرفع يديه فوق ويوخر رجلينه ويجلس على مؤخر إليته، هذا منهي يعني. ورفع الأيدي كأذناب الخيل الشمس كما في صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا منهي عنه. فهذه ست صفات كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لتبقى هيئات الصلاة خاصة بهذه العبادة العظيمة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأما ما وصفه من صلاة النقار بأنها صلاة المنافقين ففي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر فقال فلما دخلنا عليه قال صليتم العصر؟ فقلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال تقدموا فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد تقدم قول ابن سعود.
طبعا هذا الوصف أيضا ينبغي للإنسان يحذر منه وقلما ينبه الناس عليه، وهي لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الأصل أن الإنسان يطيل ذكر الله في الصلاة ولا يجعل الصلاة الذكر فيها قليلا. كيف يعني يجعل الصلاة ذكر الله فيها؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هي مجزئة. لكن أن تصبح هذه صلاتك فقد أشبهت المنافقين. ومن الذكر القليل أن الإنسان لا يقرأ إلا آية أو آيتين أو ثلاث على سبيل الدواء، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة والأخيرة أن الإنسان لا يذكر الله فيها إلا قليلا في الدعاء، فإذا خلص التشهد والصلاة الإبراهيمية سلم مباشرة لا يدعو ويترك الدعاء، والدعاء من أعظم ذكر الله. فهذه ثلاثة علامات للذين لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يريد الجماعة إلا منافق معلوم النفاق.
إذن هذا دليل آخر على أن ترك الجماعة من علامات المنافقين، فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الصفة. مثل ما أن الكذب من علامات النفاق، فإن ترك الجماعة من علامات النفاق. قد لا يكون الرجل منافق لكن فيه علامة المنافقين، فرق بين الأمرين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه ست صفات في الصلاة من علامات النفاق: الكسل عند القيام، الكسل عند القيام إليها، ومراءة الناس في فعلها وتأخيرها ونقرها، وقلة ذكر الله فيها، وتخلف عن جماعتها.
طيب، في شيء ما ذكر الشيخ، شنو هي؟
قلنا ذكر الكسل.
لا، الكسل مذكور،
مراءة الناس
مذكور، تأخيرها مذكور، النقر مذكور،
قلنا ذكر،
قلنا تثاقل عن صلاة الفجر والعشاء. هذا جاء: إن أثقل الصلاة على المنافقين قال الفجر والعشاء، وفي رواية العتم، وفي رواية البردين، فهذه تضاف تصير سبعة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال: ترون هذا لو مات، مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم، إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فما يغنيان عنه، فاسبغوا الوضوء، وويل العقاب من النار، فيتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد، خالد بن الوليد، وعمر بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، كل هؤلاء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه.
يزيد بن أبي سفيان قديم الوفاة، توفي في خلافة أبي بكر في معركة اليرموك، وهو قليل الرواية، لكن هذا الحديث ينبغي أن يجعل من مسنده، وكان قديم الإسلام، أقدم إسلاما من أبيه أبو سفيان، وأقدم إسلاما من أخيه معاوية، وكان أكبر من معاوية. ومعاوية رضي الله عنه لما جاءه ابنه سماه على أخيه يزيد، وكان يزيد من كبار الصحابة، من أجلاء الصحابة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فأخبر أن نقار الصلاة لو مات على غير الإسلام. وفي صحيح البخاري،
وهذا من باب الوعيد، وليس المقصود أنه كافر، كقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا وعيد. نعم.
أصلا. وفي صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت ولا مت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، ولو أجزأت.
كلام حذيفة كلام سلفي يبين لنا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أن الإنسان إذا صلى صلاة النقارين فإنه يموت على غير الفطرة عياذا بالله. ما هي الفطرة؟ الفطرة طمأنينة وخشوع القلب بالله عز وجل وإلى الله عز وجل. لو صدقت فطرنا وصفت نفوسنا ما رفع أحدنا رأسه من السجود. لو خشعنا في صلاتنا ما بغى أحد أن يسلم، لكان أحدنا يريد أن يخاطب ربه ويطلب 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 ثم يسلم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولو أجزأت صلاة النقار وصحت لما أخرجه عن فطرة الإسلام بالنقر. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لص الصلاة وسارقها شرا.
هذا كلام ابن القيم دقيق وعميق، وأنا أضيف إليه شيء، وهو فإذا كان هذا صلاة النقار وهذا الوعيد عليه، فكيف بمن لا يصلي؟ لا إله إلا الله، والله إن شأنه لعظيم، إن شأنه لعلى خطر عظيم كبير. ويلا للذي لا يصلي، ثم ويل له، ثم ويل له. نعم
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها. ففي المسند من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس
الثانية من لص الأموال وسارقها، لأن من
نعم شر
سارقها الثانية من فيه من جر، الأولى مفعول. جعل لص الصلاة وجعل السارقة، الثانية من
الأولى عطف على اللص.
طيب لص اللص عطف على اللص، واللص مجعول مفعول جعل صح منصوب.
نعم.
طيب والثانية
ثانية
معطوف على شنو؟
أموال
على اللص،
على اللص من لص،
واللص مجرور بمن.
نعم.
إذا لازم تخالف بين الإعرابين. أعيد مرة ثانية.
وقد جعل رسول
الإعراب، الإعراب يخليك تفهم المعنى. نعم
أحسن الله. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها. ففي المسند من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فصرح بأنه أسوأ حالا من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا.
أيوة رب، لص الدين شر من لص الدنيا. لص الدنيا يسرق أموال الناس، لص الدين يسرق دين الناس. وأعظم اللصوص في الدين علماء البدع، فإنهم يسرقون الناس عن الدين الحق ويزينون لهم دين الباطل. نعم
أحسن الله. وفي المسند من حديث سالم بن أبي الجعد عن سلمان هو الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قاله الله في المطففين. قال مالك: وكان يقال في كل شيء وفاء وتطفيف، فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال، فما الظن بالمطففين في الصلاة؟ وقد ذكر أبو جعفر العقيلي عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن
أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، من كبار تلامذة الإمام من أبي جعفر الطحاوي، من كبار تلامذة الإمام أبي جعفر الطحاوي.
أحسن. وقد ذكر أبو جعفر العقيلي عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه، ثم قام للصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت له الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، ثم يصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور، وفتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله تبارك وتعالى، فتشفع لصاحبها. وإذا ضيع وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت له الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، ثم صعد بها إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق
أي القديم. ثوب الخلق ثوب قديم، تقول هذا ثوب خلق وهذه سجادة خلقة. نعم.
ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجه صاحبها. وقال الإمام أحمد في رواية من مهنا بن يحيى الشامي: جاء الحديث إن العبد إذا توضأ فأحسن الصلاة، ثم ذكره تعليقا.
طيب هنا يقول: فأحسن وضوءه ثم قام إلى الصلاة، فأتم ركوعها وسجودها. إتمام الركوع علامته أن يقول الإنسان 3 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم على مهل. وعلامة إتمام السجود كذلك أن يقول على مهل سبحان ربي الأعلى 3، وأكملها 10، وأكملها كم؟ 10 وعلى مهل. وكذلك القراءة فيها، يعني أتم القراءة فيها. قالت له الصلاة حفظك الله كما حفظ. كيف نتم القراءة في الصلاة؟ بقراءة 3 آيات بعد الفاتحة، هذا إتمام القراءة. وتكون هذه الآيات طويلة أو قصيرة لا بأس، أو آية طويلة بمقدار سورة قصيرة. والأفضل أن أي قراءة تكون بعد الفاتحة لا تقل عن 10 آيات، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله في النفل. فإن قرأ 100 آية كان قنوتا، كان إيش؟ قنوتا، يعني 10 آيات كان تماما، يعني كان كمالا. 3 آيات تمام، 10 آيات كمال، 100 آية قنوت. فعود نفسك على أن تكون من القانتين. الله يرحمنا برحمته. أحيانا أنا أقول كلام أنا ما أسوي، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، بس لكن من باب تحدث بالعلم، فمن استطاع أن يطبق نرجو له الأجر والثواب، وإلا فنسأل الله لنا ولكم المغفرة على تقصيرنا، لا سيما في الصلاة. هذه الصلاة يا إخوة أفضل الأعمال، إذا أحسنت فيها تيسرت كل أمورك الدنيوية والأخروية، وإذا أسأت فيها رأيت الإساءات الدنيوية والأخروية. ولهذا قال العلماء أي صلاة لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنها ناقصة. فالصلاة التامة تورث موجبها. ما هي موجبها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، والألف واللام في الآية إن الصلاة المعهودة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المسألة 11 وهي مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أجل المسائل وأهمها، وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، فقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك رضي الله عنه.
أن كون الإنسان يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان إماما كيف يصلي بالناس بتخفيف بلا ضياع للأركان والواجبات، وإن صلى منفردا كيف يصلي، إن أراد الختمة وكيف يصلي إن لم يرد الختمة. فلا بد أن يكون الإنسان على علم بكيفيات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينوع في صلاته، أحيانا يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة. يا الله، من يقدر؟ والله صعبة صعبة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف قدر الصلاة، ولذلك عرف طول القيام يورث حسن المقام، يورث إيش؟ عند الله. وبعد بزيدك بيت، بس مو بيت من الشعر، بيت من الفائدة. وطول القيام يحسن القوام. إذا قمت في الصلاة وركعت طويلا وقمت طويلا سجدت طويلا يذهب عنك آلام كثيرة. في الأول تجد مشقة كالذي تأمره بالإسراع 100 متر في أول مرة يجد مشقة، لكن إذا تعود ولا شيء. فأنت لابد أن تستيقن أن طول القيام يورث حسن المقام عند الله وحسن القوام في البدن. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وأبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت.
لا حول ولا قوة. هذا يقوله أنس في عهد التابعين وكبار التابعين، عجل شلون لو أدرك زماننا. الله يرحمنا برحمته. نعم.
وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: فالصلاة؟ قال: أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ أخرجه البخاري عن موسى.
مقصوده أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها من تأخيرها عن وقتها. فإن أنسا رضي الله عنه أدرك زمن بعض أمراء الجور الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم.
قال رحمه تعالى: وأنس رضي الله عنه تأخر حتى شاهد من إضاعة أركان الصلاة وأوقاتها وتسبيحها في الركوع والسجود وإتمام تكبيرات الانتقال فيها ما أنكره، وأخبر أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بخلافه كما ستقف عليه مفصلا إن شاء الله. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز صلاة ويكملها. وفي الصحيحين عنه أيضا قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي ويخفف مخافة أن تفتن أمه. فوصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالإيجاز والتمام، والإيجاز هو الذي كان يفعله لا الإيجاز الذي يظنه من لم يقف على مقدار صلاته. فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع للسنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه.
طبعا المقصود بالإيجاز والتمام هو فيما إذا كان إماما، فالأصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إماما الإيجاز والإتمام، لكن مع التنوع، الفجر يختلف عن الظهر، الظهر يختلف عن العصر، العصر يختلف عن المغرب، المغرب يختلف عن العشاء. أما إذا كان بمفرده فإنه عليه الصلاة والسلام يطيل، كان من المقنطرين. من هو المقنطر؟ الذي يقوم بألف آية، يقوم بألف آية. ولا يجوز للأئمة إذا صلوا بالناس أن يجعلوا صلواتهم تبعا لشهوات الناس ورغباتهم، بل عليهم أن يقتفوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الناس. يجيك إنسان يقول: ليش تقرأ في يوم الجمعة الفجر السجدة والإنسان؟ هذا تطويل. هو ما تعود على السنة يقول تطويل، فما يجوز أنك تترك هذه السنة علشان الناس. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فلما كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة كان هذا إيجازا بالنسبة إلى 600 آية إلى 1000، ولما قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة.
الله. تخيل أن أحيانا كان يقرأ 600 آية إلى 1000، 600 آية إلى 1000 حتى يحصي يكون من المقنطرين. 600 آية إذا كانت آيات طوال، و1000 إذا كانت قصار. هذا معنى المهم أنه يكون من المقنطرين. فهذه نسبة، فيقرأ في الفجر بالستين إلى المئة. طيب إذا كان في المغرب بالأعراف، طيب الأعراف طويلة لكنها بالنسبة للبقرة قصيرة.
ويدل على هذا أن أنس نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود ويدل على هذا أن أنس نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن كيسان قال: حدثني أبي عن وهب بن مانوس سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وأنس أيضا هو
طبعا أنس، بس من باب العلم، أنس رضي الله عنه ما أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، فكيف يقول من هذا الفتى لما كان أميرا على المدينة؟ يعني عمر بن عبد العزيز لما كان أمير على المدينة أدركه أنس، أما لما صار خليفة كان أنس قد توفي في البصرة رضي الله تعالى عنه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأنس أيضا هو القائل في الحديث المتفق عليه: إني لا ألهو أن نصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من ركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وأنس هو القائل هذا، وهو القائل: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه لا يكذب بعضه بعضا. مما يبين ما ذكرناه ما رواه داود في سننه من حديث حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا سياق حديثه.
لا إله إلا.
فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها، وبين فيه أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين حتى يظن الظان أنه قد أوهم أو نسي من شدة الطول. فجمع بين الأمرين في الحديث، وهو القائل إنه ما رأى أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تم، فيشبه أن يكون الإجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود والاعتدالين بينهما، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج لوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. وسر ذلك أنه بإجاز القيام وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي كان يعتمده صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، فإنه كان يعدلها حيث يعتدل قيامها وركوعها وسجودها واعتدالها.
يعني كلام عميق جدا ودقيق. يقول قول أنس ما رأيت أوجز راجع إلى القيام والقراءة فيها، ولا أتم راجع إلى السجود والركوع والاعتدال منهما. كلام دقيق. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: رمقت والصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي لفظ لهما: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجده ما بين السجدتين قريبا من السواء. ويناقض هذا ما روى البخاري في هذا الحديث: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه ما خلا القيام وقعود قريبا من السواء. فإن البراء هو القائل هذا وهذا، فإنه في السياق الأول أدخل في ذلك القيام قراءة وجلوس تشهد، وليس مراده أنهما بقدر ركوعه وسجوده، وإلا ناقض السياق الثاني. إنما المراد أن طولهما كان مناسبا لطول الركوع والسجود والاعتدالين، بحيث لا يظهر التفاوت الشديد في طول هذا وقصر هذا، كما يفعله كثير ممن لا علم عنده بالسنة، يطيل القيام جدا ويخفف الركوع والسجود، وكثيرا ما يفعلون هذا في التراويح. وهذا هو الذي أنكره أنس بقوله: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الأمراء في زمانه كان يطيل القيامة جدا فيثقل على المأمومين ويخفف الركوع والسجود والاعتدالين فلا يكمل الصلاة. فالأمران اللذان وصف بهما أنس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اللذان كان الأمراء يخالفونهما، وصار ذلك أعني تقصير اعتدالين شعارا حتى استحبه بعض الفقهاء وكره إطالتهما. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من ركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. فهذا الذي فعله أنس هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وإن كرهه من كرهه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق بالاتباع.
أي والله. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. يعني التخفيف بين الاعتدالين، اعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين، إنما جاء من قبل الأمراء وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقول البراء في السياق الآخر ما خلا القيام والقعود بيان أن ركن القراءة والتشهد أطول من غيرهما. فقد ظن طائفة أن مراده بذلك قيام الاعتدال من الركوع وقعود الفصل بين السجدتين، وجعلوا استثناء عادا إلى تقصيرهما، وبنوا على ذلك أن السنة تقصيرهما، وأبطل من غلا منهم الصلاة بتطويلهما. وهذا غلط، فإن لفظ الحديث وسياقه يبطل ذلك، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ثابت عنه يبطل ظن هؤلاء، فإن لفظ البراء كان ركوعه وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. كيف يقول وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا رفع رأسه من الركوع؟ هذا باطل قطعا.
وأما فعل الصلاة، إبطال الصلاة بإطالة القيام من الركوع أو بإطالة الجلسة بين السجدتين قول شاذ، قول إيش؟ شاذ، لا ينبغي إحياؤه ولا ذكره فضلا عن المعول عليه. نعم.
أحسن الله. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم حديث أنس أنه صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، ومكثوا بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، وكان يقول بعد رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم من حديث أبي سعيد.
طبعا معنى أهل الثناء والمجد روي على الوجهين، على النصب يا أهل الثناء والمجد، فيجوز تقول أهلا، وحرف النداء محذوف، وهذا معمول به عند العرب. الوجه الثاني أهل الثناء والمجد، بتقدير أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره أنت أهل الثناء والمجد. والأظهر والله أعلم أن الرفع أقوى، لأن الموضع موضع ثناء وليس موضع دعاء. الأظهر إيش؟ أنه موضع رفع، لأن الموضع موضع ثناء، والرفع أقوى في الثناء من النصب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم والدال الحظ والنصيب والقدر، وسمي الجد جدا لأنه نصيبك في النسب، فأنت به ترتفع أو به تنخفض. وليس المقصود بالجد أن أبو الأب على الإطلاق، لا، الجد في كلام العرب في الأصل معناه الحظ والنصيب والقدر والجاه والمنزلة. لا ينفع صاحب الجاه والمنزلة منك الجد، أي جاهه ومنصبه. نعم.
أحسنك. قال رحمه تعالى: وراه من حديث ابن أبي أوفى، وزاد فيه بعد قوله: من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكذلك كان هديه في صلاة الليل يركع قريبا من قيامه ويرفع رأسه بقدر ركوعه ويسجد بقدر ذلك ويمكث بين السجدتين بقدر ذلك. وكذلك فعل في صلاة الكسوف أطال ركن الاعتدال قريبا من قراءتي فهذا هديه الذي كأنك تشاهده وفعله. وهكذا فعل خلفاء الراشدون من بعده. قال زيد بن أسلم: كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود. فأحاديث أنس رضي الله عنه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما فعله أكثر الأئمة بل كلهم إلا النادر. فأنس أنكر تطويل القيام على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وأنكر تقصير الركوع والسجود والاعتدالين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة أي يقرب بعضها من بعض. وهذا موافق لرواية البراء بن عازب أنها كانت قريبا من السواء، فأحاديث الصحابة في هذا الباب يصدق بعضها بعضا.
نقف على هذا إن شاء الله في القادم، نأخذ تكملة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في القيام والركوع والسجود. ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم صلاة كصلاته واتباعا لهديه وخشوعا في حديثنا مع ربنا تبارك وتعالى في الصلاة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة ولا نختم؟ عندك سؤال شيء؟ إذا ما عندكم هذا يريحنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.